بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والباعث والحثيث في اختصار علوم شرح اختصار علوم الحديث تأليف الحافظ ابن كثير رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الدرس الثاني عشر، النوع التاسع عشر، المضطرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم.
قال المضطرب، حديث المضطرب، وأن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، فيقال هذا مضطرب. وقد يكون هذا الاضطراب في الإسناد طارة، وقد يكون في المتن طارة. فإذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه ترجيحي كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الرجحة صحيحة والمرجوحة شاذة. إذا عندي وجه من وجوه ترجيح هذا أمر بسيط، يبقى نصحح الراجح ونقول به، لأنها رواية الأحفظ، رواية الأكثر، رواية التلميذ عن الشيخ فتقدم على رواية غيره، وإلا فإنه يقع الاضطراب. يقع الاضطراب إن تساوت الروايات وامتنع عليه الترجيح. ولهذا قال: أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضه على بعض. إنما إذا ترجح بعضه على بعض أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح.
قال النوع العشرون: معرفة المدرج. وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك
المدرج أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فأحسبه من يسمع مرفوعة في الحديث، لأن الراوي لم يميزها، تكلم بكلام النبي ثم أدخل لفظة منه ولم يميز كلامه عن كلام رسول الله، فيأتي الراوي عنه فينقلها عنه على أنها حديث، كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من أبي هريرة، لكن صار الناس يرون الحديث: من استطاع منكم أن إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يبقى روي إيه الكلام كله على أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج. فنعرف هذا الإدراج إزاي؟ لأنه صعب تمييز، صعب أن يميز، يعرف هذا من تتبع جمع الروايات، ويتبين لك أن كلام أبو هريرة منفصل عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يقل إلا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. نعم.
وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، هو مفيد جدا.
نعم.
قال النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع. وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة.
نعم، هذا معرفة الموضوع المختلق المصنوع. ويعرف هذا إما بإقرار واضعها على نفسه من وضع على حديث الموضوع، ومنها ركاكة ألفاظ وفساد معناه، أو فيها مجازفة فاحشة أو مخالفة صريحة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيح. بهذا كله يعرف الموضوع. نعم.
فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع.
وإلا فلا يجوز أصلا أن تذكر الحديث الضعيف مستدلا به، وهذا ليس لا في فضائل الأعمال ولا غير فضائل الأعمال، هذا ما دخل أصلا مع كلام أهل العلم في كلام أهل العلم، إنما خلاف العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أما الموضوع فلا يدخل قط، بل هو كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن قال حديثا يرى أنه كاذب فيه فهو أحد الكاذبين. نعم.
والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها.
زنادقة ملاحدة منافقون يضعون أحاديث من عندهم وينحتون نحتا ليصلوا بها إلى أغراضهم، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب. حديث مثلا 15 عقوبة، 15 عقوبة اللي هي في ذلك صلاة، يضعون أشياء يظنون أنهم بذلك إيه يحببون الناس في الشريعة أو يرهبون الناس من المخالفة. ولهذا فبعضهم يقول، بعض الطائف يقول: نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله، نحن نكذب من أجل أن الناس تستقيم، فلا نعد من الكذابين. طالما أن الكذب بتاعنا ده فيه مصلحة ويأتي بخير خلاص، مش معنى هم اللي مشوا المصلحة، كل بيقول مصلحة ومفسد. فلهذا إذا وضعوا الأحاديث الموضوعة من باب استجلاب الناس حتى إذا امتلأت المساجد سيقولون لهم: هذه الأحاديث موضوع، فهل يا ترى يغفر له بذلك؟ لا يغفر. إذا كانت الغاية محمودة فلا بد أن تكون الوسيلة إليها إيه؟ أن تكون الوسيلة إليها محمودة. نعم.
وهؤلاء طائفة من كرمية وغيرهم، وهم من أشر من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسقروه عليه.
هذا قول الكرمية هذا مخالف لإجماع المسلمين.
نعم.
وهذا عصيان صريح لقول النبي: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل قد جزم الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك، عالما بافترائه. يقول ابن حجر على كلام الجويني هذا، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده ومال إليه ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكاذب عليه تحليل حرام مثلا لا ينفك، بأن الكاذب عليه تحليل حرام لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر، وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. يعني ليس من وضع حديثا مع رسول الله يبقى نعطيه بقى ايه اللوازم دي كلها، نقول ده وضع حديثا مع رسول الله يبقى بهذا استحل الحرام وفعل كذا، لا، انما المسألة فيها تفصيل. قد يضع هذا الحديث طمعا راغبا او رهبا وهو يعلم انه آثم ولا يجوز له ان يفعل ذلك، لكن من اجل مصلحة، فهذا يكفر؟ لا يكفر، هذا لا يكفر. أما إذا اعتقد جواز ذلك فإن هذا يكفر، لأن اعتقاده هذا اعتقاد باطل وفي تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره.
نعم، يعني لا نريد حد أحد ينتج مثل هذه القواعد ويقول والله مصلحة شرعية من أجل الشرع، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن يصل إلى النبي الأجور الكثيرة في الجنة، لهذا سنقول أذكارا بدعية وندعو له، سنفعل كذا. النبي ليس محتاجا صلى الله عليه وسلم إلى بدعتك لترفع درجته بها في الآخرة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الدرجة ولا يحتاج لمعصيتك. وبعض الناس يفعل معاصي يقول حبا في رسول الله، بل هذا بغضا في رسول الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يبنى في محبته المعاصي والبدع والخرافات. فالموالد والاحتفالات والاختلاط والفساد كل ذلك حبا في رسول الله، هذا بغضا في رسول الله. وإلى من كان محبا لرسول الله فاسمع، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحب رسول الله فليتبع رسول الله وليلزم غرزه، فإن المحب لمن يحبه مطيع. نعم.
وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه.
نعم.
وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية.
نعم، يعني إما من يكون هذا قول لا قائل به، إنه يقول لك مش حاجة ما موضوعة، ينكر وقوع الوضع بالكلية، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. طبعا اللي ينكر الوضع مطلقا ويقول ليس يوجد حيث موضوع، ولعل قصد ليس يوجد حيث موضوع يعني أنه يضعه كافر، إنما المسلم تشفع له نيته فليس حديثا موضوعا، ولكن يشهد له الخير والوصول العامة في الشريعة. زي واحد مثلا ما يضع حديث يحمس الناس على الذكر، يقول لك: أليس الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. خلاص أنا أريد أن الناس تذكر الله، يبقى هذا الحديث الموضوع في الذكر، هذا الحديث الموضوع في الذكر هذا يحمس الناس على الذكر والطاعة، فيدخل ضمن الآية: اذكر الله ذكرا كثيرا. وأنت تعلم أن بالتأويل يرتكب كل شيء، وليس شيء حرام من بعد التأويل عند هؤلاء، طالما تأول وطالما تتكلم في النوايا واخد بالك يبقى خلاص. ولهذا بعض الناس لا يفقه كثيرا من أمور الشرعية ولا من أحوال السنن والمبتدعات بمثل هذا الفقه العقيم. نعم.
وقد حاول بعضهم،
فترى البعض مثلا يقول: ينبغي أن يجتمع الدعاة، وينبغي أن يجتمع كذا وكذا، ولا يقع النفر بينهم، ونحن لابد أن نواجه عدوا لنا ونتحد في ذلك، وأن 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 إلى آخر هذه الكلمات بدون ضوابط. هو هكذا الدعوة، ما يقول نتحد أولا ونتفق أولا ونطرق بدعنا أولا ونطرق معصينا أولا ثم نواجه أولئك الأعداء؟ لا، هكذا. فالذي بقى يقول لا لابد نحن ننقي الصف ولابد أن نجتمع اجتماعا مبنيا على أصول الباس، هذا الذي يفرق جمع المسلمين. يا أخي ننصحك في الله، يا أخي ننصحك في الله ألا تفرق المسلمين، فينقلب الباطل حقا والحق باطل. من الذي يعارض اجتماع المسلمين؟ في مسلم على وجه الأرض يعارض اجتماع المسلمين؟ لكن اجتماع المسلمين هذا واجتماع الصفوف لابد أن يكون على أصول شرعية، على أصول شرعية، وإلا ماذا نستفيده لو اجتمعنا على الانحراف وعلى أن كل واحد يلتزم ما عنده وتغلبنا على الأعداء؟ سوف نعود فيضرب بعضنا بعضا. ولهذا بعضهم كنت أحدثه ومن أحد يعني دعاء الكبار فيقول هذا الكلام، فقلت له أما تنظر إلى الواقع، يعني أنت تريد منا أن نكون كأفغانستان ولا كالصومال ولا كالجزائر؟ اختر. أما أفغانستان أقامت دولة، وأما الجزائر أخذت واكتسحت، ثم ماذا يا أخي؟ أنت جالس تقول لي نخشى من أعداء الأعداء. يا أخي أخرج العدو الشيوعي ثم عاد بعضهم يضرب بعضا. قلت له يا أخي لأن تأتيني الضربة من هذا العدو الذي تقول عدو عدو عدوي أحب إلي ألف مرة من أن تأتيني الضربة منك. دعني يا أخي أقتل برصاص العدو، لا أقتل برصاصك أنت. سكت، لم يتكلم، ولكنه لن يستجيب، لن يستجيب. فيبقى كل واحد على، وهذا ما قلت له في النهاية، أنه كل واحد على الأطعيات دي، الأطعية إلى أن يموت، كل واحد أطعيته معروفة. صحيح تعمل إيه يعني؟ ما بالشارع هو لا يخالف بالشارع، ما في حاجة اسمها أحزاب والكلام من ده شر، لكن هو بيتكلم باب مصلحة. طب هذه المصلحة هل يمكن أن يحلم أهل الأحزاب هذه أن يصل إلى وسط الجزائر أو الصومال أو أفغانستان؟ أبدا. فماذا يعني جنى هؤلاء في أفغانستان أو في الصومال أو في الجزائر؟ ما جنوا إلا الدمار، لأنهم دخلوا غير مؤهلين، والذي يدخل حياة وهو غير مؤهل لها ولا مجتمعه سوف تكون المضار أضعاف أضعاف ما يرجو من صلاح وما يرجو من خير، وده واقعه. عايز تتكلم بالشرع، فهذه النصوص التي تحرم التحزب في الأمة وتفريق الأمة، وإذا أردت أن تتكلم بالواقع هذا هو الواقع. ها ماذا عندك بعد ذلك؟ ما عندك إلى الهوى أو الغفلة، أو الغفلة والسذاجة، وإذا فالأمر معروف. فلا ينبغي أن تقلب الموازين ويعود الناس قائلين أهم دول دعاة الفرق، دول دعاة الخلاف، دول الذين لا يريدون تجميع الأمة. من الذي قال لك في داعية أصلا على وجه الأرض المفترض يعني يكره توحد الأمة، يكره اجتماع الأمة؟ كيف وعندنا الاجتماع أصل من أصول هذا الدين؟ ألسنا أهل السنة والجماعة؟ بلى، نحن أهل السنة والجماعة، عند الاجتماع يلي السنة، لكن اجتماع مبنى على السنة، السنة ثم الاجتماع، الدين والشرع والتوحيد ثم الاجتماع. اجتماع على غير هذا اجتماع على هلكتك، اجتماع على غير هذا اجتماع على تدميرك. ألا فليعقل الناس هذا الأمر، أنه لابد أن تسلك المسالك الشرعية. أما الكلام العقلي وأنه ينبغي أن نتوحد وأن نتفق وأن كذا ضد العدو، على ماذا يا أخي؟ أنت أولا تريد أن تتوحد ضد العدو لنشر ماذا؟ لنشر الإسلام أليس كذلك؟ لنشر السنة أليس كذلك؟ لتمكين الشرع أليس كذلك؟ كيف وأنت أصلا تقع في المخالفات الشرعية؟ كيف وأنت لا تمكن لدين الله تبارك وتعالى من نفسك ومن نفوس إخوانك؟ إن عجزتم عن التوحد أنتم يا أصحاب الجماعات الإسلامية، إن عجزتم أن تتنازلوا أنتم يا أصحاب الجماعات الإسلامية عن أصولكم المخالفة، فكيف تطالبون الأمة أن تتنازل على ما هي عليه، وكيف تجمعون الأمة زعمتم على كلمة الحق يوما ما، وأنتم يا خلاصة المجتمع لم تجتمعوا على هذه الكلمة يوما ما؟ أبدا ما حصل هذا. أنتم يا خلاصة المجتمع ما اجتمعتم على كلمة واحدة، وإلا فأنتم جميعا تقولون نحن ضد الحزبيات ونحن ضد الجماعات، أو على الأقل تقولون نحن نريد أن نكون جماعة واحدة، ولكن هذا واقع بيفرض نفسه الآن كذا. طيب لماذا لا تعالجون أنتم أنفسكم؟ أنتم أصحاب الدين مثلا، أنتم أصحاب الدين وأصحاب العلم والعلماء والمشايخ، وفيكم الحافظ لكتاب الله والحافظ لسنة رسول الله. يعني لو أردنا أن نغير واقعا مخالفا مثلا، هل نجد أفضل منكم نغير عنده؟ إن عجزنا نغير عندكم، كيف كيف نطمع أن نغير الليبراليين والعلمانيين الذين ما ذاقوا نور الشريعة ولا رأوا بصيرة النصوص؟ إن عجزنا نحن أن نرجعكم أو أن نرجع جماعة إلى أي شيء، حتى يقول بعض هؤلاء الإخوة يعني الأفاضل ويدعو إلى الدعوة، قلت له أنا ما نسيت منذ سنوات وقد كلمتني حينما خرجت مع جماعة التبليغ في الهند وفي باكستان، يعني ما في هذه، وخرج معهم 4 أشهر ليرى التبليغ على حقيقته. قلت له فأخبرتني يومها بعد أن عدت وأنت حانق على هذه الجماعة، وقلت لي لم أستطع أن أغير فيهم شيئا حتى توقيت الصلاة، فلقد كانوا إذا أذن الظهر تأتي الجماعات التشكيلية يشكلون الجماعات إلى قبيل العصر بحوالي نصف ساعة يصلون الظهر، ويؤخرون العصر إلى قبيل المغرب تقريبا 40 دقيقة. حاول الشيخ هذا طوال 4 أشهر أن يتقدم بصلاة الظهر ما استطاع. قلت له هذا الكلام، عجزت أنت يا شيخ أن تجعلهم يقدموا صلاة الظهر على هذا التشكيل؟ أبدا، 4 أشهر مستحيل مستحيل. ودول أصحاب الذؤابة والسواك وطبت وطاب الله ممشاك والابتسامة العريضة والحلاوة الكثير، وما لو دخلت بقى في كهوف التكفيريين والجهاديين ورأيت الحنق ورأيت العيون البارزة ورأيت ماذا كنت تفعل؟ هذا مع الجماعات اللي تتكلم على قد ما تتكلم، يتكلم لو سنة ويجلس وبعدين السلام عليكم ولا يقول لك شيء. عجزنا يا اخوان. انا معك لأن فيك داخل انت معترك سياسي مع من تريد ان تغير فيه، وانت نفسك غير نفسك يا اخي، ده انت ما استطعت ان تغير، لا انا ولا انت ولا اكبر منا ولا اقل منا ما استطعنا ان نغير انتماء لشخص في هذه الجماعات، فكيف ترغب او تظن انك ستغير امة باسرها تربت على علمنة والليبرالية وغير ذلك من هذه المبادئ؟ لهذا نقول لك اختصر الطريق وامشي على منهاج النبوة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وادي ما عليك بارك الله فيك، والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، ادي ما عليك، بصر المجتمع بحقيقة التوحيد والسنة والاتباع، وحينئذ باذن الله تبارك وتعالى سترى الفتح المبين ان شاء الله. انظر الى هذا الغلام الذي جمت الأمة حصاد دعوته ولم يدخل حزبا ولم يشكل جماعة ولا شيء، إنما هذا غلام واحد، وكان بإمكانه أن يكون صاحب حظوة عند الملك وأن يستدرج شيئا فشيئا حتى بعد ذلك يعلمه، ولكنه أبى إلا التوحيد من أول لقاء، ربي وربك الله، ثم انتهت جولته من غير أن يكون حزبا أو أن تكون معه أمة، انتهت جولته أن قال ولا يكون هذا إلا بوحي من الله كما أشار إلى ذلك القرطبي في المفهم، قال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. وفعل الملك ذلك وقد أعمى الله بصيرته وقتل الغلام. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. ولك أن تتخيل عمق هذا الإيمان في قلوب الأمة، لأن الأمة قد ابتليت من ثورها، خذت الأخاديد وأضرمت النيران ويقذف الناس فيها، فما يرجعون عن دين الله حتى يأتي الدور على امرأة تحمل صبيا فتقاعست. فقال يا أمة اصبري. كم كانت مراحل التربية وعمر التربية، وكم كان هذا الفتح، من أين أتى هذا الفتح وسرعة هذا الفتح في لحظات قليلة، ولكنها صدق في الدعوة، صدق في الداعية، التزام بمنهاج، وعلى الله تبارك وتعالى تمكين دينه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه النصوص وهذا الواقع قديما وحديثا، فليبصر دينه امرؤ يعيش بالنص والواقع ولا يخاطر بأمته. هذا برنامج عندي هوت أمامي، يقولون برنامج حزب النور، يقول ومختصر يعني، يقول وأكد الباب الثاني، يقع برنامج الحزب في 43 صفحة ويضم 7 فصول، وهي الهوية والبرنامج السياسي والبرنامج الاقتصادي والمجال الاجتماعي والسياسة الخارجية والمجال الأمني والتعليم والبحث العلمي. تعال إلى الباب الثاني، أنا ما قرأت كل شيء ولعلنا نقرأ إن شاء الله ويكون لنا وقفة معه، المهم يعني نخلينا كده. وأكد الباب الثاني اللي هو البرنامج السياسي أن الإصلاح السياسي مطلب ضروري لجميع قطاعات الشعب، ودعا يعني هذا البرنامج السياسي في حزب النور، ودعا إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، ورفض النموذج الثيوقراطي الذي يدعو لدولة تدعي الحق الإلهي في الحكم، والنموذج اللاديني الذي يريد اقتلاع الأمة من جذورها، وضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، وأن يكون الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وله الأحقية في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. وشدد على ضرورة تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، لا ما قالوا هذا يا أخوان، وشدد على ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية. ما شاء الله ما شاء الله، سنلبس الديمقراطية نقابا بإذن الله، سنلبسها نقابا وستلبس القفازين، وإذا أحرمت الديمقراطية فلا تلبس القفازين. وشدد على ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية من خلال ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية. كون أحزاب سياسية علمانية لبرالية شيوعية رافضية، أنت حر، لأن تكوين الأحزاب ليس حجرا على أحد، إنما لا تكون أنت حزب إسلامي وتمنعني أن أكون حزب علماني، أن أكون حزب رافضي، أن أكون حزب لا نصراني، لا تتعارض، لا تعترض علي في تكويني، في حرية تكوين أحزاب سياسية. هذه ما شاء الله الحرية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور. طب يا أخي جملونا، حتى جملونا قلوا في ضوء الالتزام مثلا بالشريعة، يا اقوله كده هيقول لك ما هو الماده الثانيه. ما هو الماده الثانيه بتقول ما انت عارف الماده الثانيه شبر على ورق هنفعلها. فعلها في نفسك انت الاول، انت ما فعلتهاش فيما مضى. وبعدين انت اصلا هو فكره الاحزاب هي تتوافق مع الشريعه، يعني ما تحط حزب علماني وحزب ليبرالي وحزب كذا وحزب كذا، هو اصلا مع الشريعه عشان هتطالب ان الاحزاب تمشي على ضوء ايه؟ التزام الشريعه مثلا او الماده الثانيه في الدستور. انت اصلا رافض الاحزاب. طب ولو كنتم جميعا على الشريعه فستكونون حزبا واحدا في عالم الاختلاف. لا نريد يا اخواني، لا نريد اللف والدوران، لا نريد. يقول وكفاله حريه الاحزاب في ممارسه نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الامه والتداول السلمي للسلطه عبر انتخابات حره مباشره ونزيهه. حتى ولو رزقنا الله بحاكم كده ما شاء الله يصدق فينا، يعني ثمان سنين يروح ويديك واحد تاني نمرود، هو كده تداول سلمي للسلطه. وحريه الشعب في اختيار نوابيه وحكامه ومراقبه الحكومه ومحاسبتها وعزلها اذا ثبت انحرافه. نعتي للحكومه اذا ثبت الانحراف. النص ما الا انصره كفرا، ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنه، لكن النهارده الحكومه من حقها ان هي تعزل الايه؟ تعزل الحكومه، الشعب من حقه ان يعزل الحكومه، الحكومه يعني رئيس الدوله وكل حاجه. ان تعزل الحكومه اذا ايه؟ اذا ثبت انحرافها. يقول لك يا اخي ما انا اقصد يعني الانحرافات العقديه. ان هي بقى مكسره غير مكسره، لا المكسره. الكلام ده فين؟ الكلام ده فين؟ للاسف الشديد هذا يعني هذه مقطوعه بس من المساله، والا فيطول الايه؟ الكلام. ولكن هذا بعض الاشياء التي سمعتموها والتي ينبغي ان تعلموا اصلا الوجه من الان. يبقى احنا ماذا صنعنا طيب؟ ما الكلام ده موجود، ما فيش اشكال فيه. احنا ماذا صنعنا؟ والكلام ده جديد طيب؟ يعني الكلام هذا جديد؟ ضروره تحقيق الديمقراطيه في اطار الشريعه الاسلاميه؟ ما هو ده موجود، في ديمقراطيه، ده الاصل، ده القانون الاول في الدستور، يليه الشريعه المصدر الرئيسي. هو حد قال غير كده؟ محدش قال غير كده. هذه هي القصه والقصيده. لهذا انتبهوا يا اخوان بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا المخطط الذي يراد للإسلاميين حتى تتقطع أواصر الألفة والمودة بين الدعاة، وثانيا تذهب جهود الإسلاميين في مثل هذه الأشياء وتضيع الدعوة، وثالثا تأتي الضربة القاسمة إما بالسجون وإلى كذا. وإن نجوت من الضربة القاسمة من الدولة فلن تنجو من الصراع الذي قد يصل إلى صراع دموي بين فئات هذه الجماعات وتلك الأحزاب كما حصل في بلدان أخرى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلونا في المصطلح أحسن، خلونا في المصطلح.
قال رحمه الله وقد حكي عن بعض المتكلمين.
ما هو ده من الموضوعات برضه، ما هو ده من الحديث الموضوع، ما هو ده من الموضوع في الشريعة،
منهج
ملحق به،
منهج موضوع.
نعم، فاحنا بنتكلم في الحديث الموضوع والمنهج الموضوع والفكر الموضوع. نعم تفضل.
مثلا بعض الدعاة فقال هذا يعني الاستاذ ده احكام مطابق، وقال بان هذه الاحزاب ضروره. نعم هو اتفق على المبدا تماما، فلا يحرم شرعا انشاء احزاب الا بضروره كهذه، والضوابط قدر بقدرها ويؤخذ منها على قدر الضروره. يعني لا نمشي احزاب مثلا من وراء الف واحد لأنه وسيلة إلى إنشاء.
ده كله احنا ردنا عليه دلوقتي، ده كنا احنا قلنا ده كلام، كلام محدش في ايده حاجة، محدش في ايده يعني حنفية يفتحها بقدر ويعملها بقدر. خد بالك احنا نقول الأول، تريدون هذا على ايه؟ مصالح. طب ارجعوا أعطونا الأول مثالية فيكم أنتم بدون أحداث سياسية ولا ضرورة ترتكب محظورة ولا شيء، أنتم بتوع النص الشرعي، ارجعوا انتم بالاول طلعوا لنا جماعه واحده من هذه الجماعات، طلعوا لنا جماعه واحده. دي نقطه. النقطه الثانيه عجزون. الامر الثاني انهم فكر بقى نبقى اما نطلع نبقى نخليها بقى حزب واحد. لا هو انت بتقول ان وقت اهوت انت احزاب، وبعدين ان انت السياسه اللي انت داخلها سياسه احزاب، بتقول انتوا احزاب، وانت اصلا عند الحقيقه ما عندك اعتراض على الاحزاب لانك انت بتقر الاحزاب والجماعات. فكل هذا الكلام، يعني هذا الكلام اللي بيقوله هذا الفلان ما دليله عليه؟ وسيعرضه اخر يقول لا احنا سنتطور شويه نخليها كذا. هذا كلها رؤى، هذه كلها رؤى. احنا عاوزين نمكن لحزب واحد، هو حزب مين؟ حزب الله المفلحين، ان يقوم على كتاب والسنه ويكون عليه الولاء والبراء، ولا نضيع اعمار الامه في هذا. وعليه انت انظر حتى الى الخطوات التي اتخذت مثلا من الاسلاميين، حتى قضية كاميل يشحاتها ليه اسمعونا صح؟ كان حد يقدر يقول نيجي نقول لا مفيش مظاهرات حتى الكاميل يشحات. شوف دي خيانة، دي خيانة. حتى كاميل يشحات دي مش عاوزة الناس دي تتبع النظام. طيب يا سيد تظاهروا الكاميل يشحات راجعت ما شاء الله منصورة مرفوعة الرأس ما شاء الله تبارك الله، دارت السياسة وعادت إليكم أيها المتظاهرون ليسلك كل واحد منكم بجلده ويعتذر عن قوله ويقول ما كنت أقصد والله لا أنا ما بزعت فتنة طائفية لأن ليه 130 شريط في الدفاع عن بقت المسألة. ما هو كده احنا بنلف لك، أصل انت يا ابني ظفرك طرية، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي طلعت الظاهر؟ انت ايه اللي وقفك عند الكنائس يا ابني؟ دي بيبقى لها حاجة تانية، احنا اللي بنعمل مظاهرات واحنا اللي بنفض المظاهرات، انما انتم مش ليس لكم في هذا الباب اصلا. طيب طلعت انت صرت دفاعك، فين مظاهرات كاميليا الان؟ ها راح فين كاميليا؟ مش موجود. امال انتوا عملتوا كده ليه؟ ما اعرفش، هم قالوا لنا اطلعوا كده وقالوا لنا اذا ما عملتوش كده تبقى انتوا اصلا مش اصحاب عواطف دينيه ولا اصحاب قضيه شرعيه، والعلمانيين بيعملوا وانتوا بتعملوش ليه؟ فطلعنا عشان نواجه العلمانيين. ايه وبعدين مين اللي بيحقق لو مطالب؟ احنا يعني عايزين نستفيد، ما ده اللي احنا بنقوله اهو، هذا الذي نقول، واحنا كنا بالامس المستفتى كده. طيب المظاهرات المنونيه اللي تتحرك نحو فلسطين عشان مش عارف ايه قلنا برضه، فما لا تبتلون الدعاة، ما كل ما طلعوا حاجه لكم لا يجوز وفق هذا الرسول هتقولوا انتوا خونه، احنا نقول لا يجوز وتقولوا انتوا خونه، انتوا تبع النظام واحنا ما هو كده. ما انت بتقول دلوقتي مظاهرات مليونيه عشان نحرر فلسطين، اما اقول لك لا يبقى انا ايه؟ خائن. مظاهرات مليونيه عشان اطلع اختي الاسيره في ساعات سنرجعها لكم ان شاء الله، ساعات يا اخوان باذن الله، بإذن الله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ساعات ترجع لكم أختكم. رجعت أختنا بعد أشهر. لا نريد أن يكون المسألة هذه السجادة وتلك السطحية. الحمد لله إحنا يعني الدعاة المفترض ينظرون إلى العالم كله بما وقع، لم يجني العالم كله هذا. شوف يا اخواني لن نجني ثمرة تقر بها اعيننا الا بالسير على منهاج النبوة، ودع الامر لله، واياك ان تقول هذه سلبية، هذا الامر لن يأتي بثماره. طيب ما احنا برضو نمشي دي جنب دي، لن تستطيع التوفيق، لن تستطيع التوفيق، فلا تأتي إلى نقطة التميز عندك لتقلبها أمرا آخر. نقطة التميز عندك منهاج النبوة، ادعو إليه، تميز به. ولهذا اليوم أنت تسمع كده، تسمع هذا الدعاة السلفيون أيدين في إيه؟ في يدي حزب النور وحزب الغد وحزب الكرامة وحزب كل هذه الأحزاب، وفي تعاون قائم في كل محافظات مصر. ألا أتجهلون أيها الإسلاميون هذا؟ أتجهلون أيها الإسلاميون ما عليها هذه الأحزاب من أهداف علمانية؟
ألستم الذين تقولون لنا أننا نحارب العلمانيين والليبراليين؟ وهؤلاء ماذا؟ هؤلاء منهم الذي لا يصلي، ومنهم الذي ينكر السنة، ومنهم. ألا تعقلون؟ ألا تميزون؟ فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ المظلة كده العامة، نحن نريد الإسلام، نحن نريد أن نحارب العلمانيين. حارب العلمانيين، حارب العلمانيين في عقر دارهم، حارب العلمانيين بهدم أفكارهم، حارب العلمانيين، حارب العلمانة هذه في نفس كل مسلم يأتيك في خطبة الجمعة وفي درس وفي مؤتمر ويقرأ كتابا وفي فصل دراسي وغير ذلك وفي مؤسسة. من الذي قال لك تترك الباب الطريق؟ ولهذا تميعت عندنا النظرة إلى أن تسأل عن أحزاب تلف الدور، تلف الدور، تسأل عن مظاهرات كذا تلف الدور. ليه؟ لأن لو نطقت بالسنة في كل هذا سوف تفضح نفسك لأنك جوزت المظاهرات يوما ما وعددت ذلك من الأمر معروف عن المنكر. ولهذا سمعنا من البعض في الأول المظاهرات أمر معروف عن المنكر ومطالب شرعية، والآن لا، المظاهرات هذه لا تجوز لأنها عرقلة للحياة. ألا والحياة الأولى ما كان لها عرقلة؟ بل بعضهم يقول لا يجوز الخروج على السلطان الآن الممثل في المجلس العسكري هذا. بل اسمع يا سيدي، بقولك الفصل الأول بيركز على الهوية، على أن الهوية المصرية هي الإسلامية العربية، أن الهوية المصرية هي الإسلامية العربية بحكم عقيدة فيه ودين الغالبية العظمى من أهلها، واعتمادا على أن اللغة العربية هي لغة أهلها، وأن الأمة بجميع أطيافها أظهرت توافقا شعبيا كبيرا على اعتماد الإسلام دينا للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ولفت الفصل الأول إلى أن المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر عن ذلك بقوله إن هذه الأسس تعتبر مبادئ فوق دستورية لابد أن ينص عليها أي دستور للبلاد. ما شاء الله، ده طلع حاجات طيبة هي عند الناس دي تهوت بقى. تم ده كان ده زي السابق في كل شيء، ما حصل تغيير، لكن ما كان يقبل من قبل قبل الآن إزاي؟ وبعدين لاحظوا احنا حتى بنعمق الهوية الإسلامية نقول ايه؟ بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، مش بحكم ان هذا الدين لا يقبل الله غيره. طب لو احنا أقلية، احنا مش عايزين نفتش كتير، ده دي حاجات يعني ايه سطحية، مش عايزين نفتش كتير، يعني احنا بنركز على الهوية المصرية نكون إسلامية. ليه؟ بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها. طب لو احنا الأقلية، ألا المطالب أن يكون برضو ديننا هو الدين الرسمي الإسلام؟ هي المسألة مسألة أغلبية ولا المسألة مسألة إن الدين عند الله الإسلام؟
قال رحمه الله تعالى: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ورث العلم الشرعي. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
طيب نكتفي بهذا القدر.